أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل: الطريق لحفظ الاعتدال. تكلمنا فيما سبق وقلنا إن المرحوم المدقق النراقي ذكر أن أمهات الفضائل أربعة، وهي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة، وأفضلها العدالة، كما أن أمهات الرذائل والمساوئ أربعة أيضا، وهي الجهل الذي يقابل الحكمة، والجبن الذي يقابل الشجاعة، والشره الذي يقابل العفة، والظلم الذي يقابل العدالة. فأمهات الفضائل أربعة وأفضلها العدالة، وأمهات المساوئ أربعة وأسوأها الظلم. وبما أن أفضل الفضائل هو العدالة، نسأل: كيف نحقق العدالة؟ كيف يصل الإنسان إلى ميزان الاعتدال وحد الاعتدال؟ يذكر الشيخ محمد مهدي النراقي رحمه الله طريقين لتحقيق الاعتدال. الطريق الأول: معاشرة الأخيار ومجانبة الأشرار. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه. الطريق الثاني: محاسبة النفس ومراقبتها وتهذيبها الدائم ومجاهدتها الدائمة. فبهذين الطريقين يصل الإنسان إلى حد الاعتدال ويحافظ على ميزان الاعتدال. أما الطريق الأول وهو معاشرة أهل الصلاح ومجانبة أهل الفساد والطالحين، لا تقول أنا نشأت في بيئة دينية وتعلمت في مدارس دينية ولا تؤثر علي أجواء الفاسقين والفاسدين. فبعضهم يقول: الغاية تبرر الوسيلة، لكي أصلحهم فلأجلس معهم وألعب القمار وأشرب الخمر والعياذ بالله وما شاكل ذلك. كلا وألف كلا، الغاية لا تبرر الوسيلة. لا تصحبن لأعمى الناس، إن لهم عدوى وإن كنت من غر مناجيبي. واصحب أخا كرما تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوبه. والريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. عليك بمعاشرة الصالحين. نحن الآن في أجواء شهر رمضان في دعاء السحر لأبي حمزة الثمالي الإمام السجاد يناجي ربه يقول: مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي خطيئة أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني. إلى أن يقول: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. احذر مصاحبة اللئام والأشرار. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه. هذا مهم. التفاحة الخايسة تخيس الواقع. هذا مهم جدا. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أنا أي واحد من الأمور اللي تعين على تشخيصه النظر إلى صاحبه. هل هذا صاحب مرهم تضع على الجرح طيب أو لا؟ هذا سام تخلي على الجرح يتفاقم. إذن هذه قدمها على محاسبة النفس لأهميتها، قدمها المحقق النراقي. الطريقة الثانية أن يستقصي في طلب خفايا عيوب نفسه. الإنسان كله عيوب في عيوب، ولأنه يحب نفسه قد لا يلتفت إلى عيوب نفسه ويغفل ويذهل عن عيوب نفسه، فيستعين بالصديق، الصديق المخلص الصادق الذي يستر عورتك ويقيل عثرتك. فإن خرج العيب إلى العدو فهذا أيضا من نعم الله، إن شنع بك العدو فإنك تعرف هذه الأخطاء وتلتفت إليها وتحاول تلافي هذه الأخطاء. وبالتالي الإنسان بحاجة في كل يوم وليلة إلى أن يجلس مع نفسه ويستعين بصديق يكون مرآة لنفسه. من نعم الله الصديق المخلص. واعلم أنه كالكبريت الأحمر. هناك رواية عن الإمام الجواد عليه السلام: الإخوان على صنفين، إخوان الصفا وإخوان المكاشرة. إخوان المكاشرة تكشر لهم بالظاهر: سلام عليكم، عليكم السلام، كيف الأحوال، بخير. وأما إخوان الصفاء فهم الذين يقفون معك في المحنة حيث لا يقف معك واقع، يعينك بماله وبنفسه وبكل ما يملك. الرواية تقول: واعلم أنهم أشد نذرة من الكبريت الأحمر. الكبريت المعروف هو الكبريت الأصفر، هذا المتداول. وأما الكبريت الأحمر فهو نادر، والأصدقاء الخلاص نادرون جدا. أنت إذا حصلت على صديق مخلص ووفي فاحمد الله عز وجل. والصديق يعرف عند الضيق وعند الامتحان والاختبار. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. كيف نحفظ اعتدال الفضائل؟ بطريقه: اولا بمعاشره الصلحاء وترك الطلحاء، وثانيا بتهذيب النفس. المعالجة الكلية لمرض النفس. هنا يتطرق المحقق النراقي إلى المعالجات الكلية لمرض النفس والمعالجات الخاصة لمرض النفس، ويشير إلى بحث لطيف دقيق. يقول: المرض مرضان، مرض جسدي ومرض نفسي وروحي. المرض الجسدي يتم علاجه بأربعة أمور بينها ترتب وطولية، وكذلك المرض النفسي يتم علاجه بأربعة أمور بينها ترتب وطولية. فما هي الأمور الأربعة التي تنفع في علاج المرض الجسدي والبدني؟ والجواب: أولا الغذاء، ثانيا الدواء، ثالثا السمومات، رابعا القطع أو الكي، وآخر الدواء الكي. فما هي هذه الأمور الأربعة التي تنفع في علاج البدن؟ أول شيء الغذاء. يعني قد الإنسان يمرض لتناوله أطعمة حارة، فيحتاج أن يتناول أطعمة باردة، وقد يمرض لتناوله أطعمة باردة كالسماك، فيحتاج إلى تناول أطعمة حارة كالتمر، وإلا أصيب بالفالج. فأول طريقة للعلاج هي تناول الغذاء. فالمرض الجسدي أول خطوة لعلاجه هي تناول الغذاء، فإن لم ينفع يتناول الدواء، ربما يصاب بالحمى والسخونة فيحتاج إلى تناول الدواء. فإن لم يفيد، هذا الخطوة الثانية ما فادت، تتناول الخطوة الأولى وهي الغذاء فلم يستفد، ثم قام بالخطوة الثانية وهي تناول الدواء ولم يستفد، تأتي الخطوة الثالثة وهي تناول السمومات. عجيب، كيف يتناول السمومات؟ يعني يأكل سام ويموت؟ ليس المراد هذا. المراد به ما هو متداول في عصرنا، اللقاح. الآن يقولون لقاح كورونا. ما هو اللقاح؟ تعرف شنو لقاح كورونا؟ اللقاح يجعلون الفيروس في بدنك بحيث بدنك يقاوم هذا الفيروس. لذلك اللي معاه كورونا إذا يعطونه لقاح كورونا يموت، لأنه هو مصاب بالفيروس ويضاف له الفيروس فيموت. هذا البدن، بدن الإنسان، الله عز وجل زوده بكريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء. وظيفة كريات الدم الحمراء نقل الأكسجين في الدم، ووظيفة كريات الدم البيضاء مهاجمة الأعداء ووقاية البدن من الأجسام الغريبة. فإذا وضع هذا السم، يعني الفيروزات أو البكتيريا، في بدن الإنسان، استنفرت كريات الدم البيضاء فتحصل عند الجسم مناعة أقوى. ولذلك كانوا يأخذون من سم الحياة، يأخذون الترياق للوقاية من الأمراض المختلفة. إذن الخطوة الثالثة هي ما يعبر عنها في زماننا هذا باللقاح. الآن في الطب يفرقون بين المصل وبين اللقاح. اللقاح يأخذون فيه يضعون فيه البكتيريا أو الفيروس ومضادات الفيروس والبكتيريا بخلاف المصل، وتفصيله في علم الأحياء والتاريخ الطبيعي والطب. إذن الخطوة الثالثة هي ماذا؟ هي تناول السمومات، يعني تناول اللقاحات. هذا الآن شخص أصيب بمرض كورونا، أول شيء يقولون لك كل زين اشرب سوائل، أنت بحاجة إلى شرب سوائل، عصير التفاح عصير البرتقال جيد لتقوية المناعة. ما استفاد؟ يذهب يأخذ الدواء من الصيدلية. ما استفاد؟ يحتاج إلى اللقاح والأمصال وما يعبر عنه في الطب القديم والأخلاق القديمة بالسمومات. الخطوة الرابعة والأخيرة، آخر الدواء، الكي أو القاط. والله هذا أصابه السكري في إصبعه وسيمتد إلى بقية جسمه، يقولون اقطع الإصبع أفضل من أن تقطع القدم، وقطع القدم أفضل من قطع الساق. فالأمراض المعدية والمسرية تحتاج إلى بتر قبل أن يسري الورام كالأورام السرطانية والعياذ بالله. إلى هنا أخذنا أربع طرق بينها ترتب طولي، يعني ليست في عرض بعضها، بينها ترتيب بينها طولية، يعني إذا أفاد الطريق الأول لا نحتاج إلى الطريق الثاني، إذا تناول الغذاء أفاد لا نحتاج إلى الدواء، إذا تناول الدواء أفاد لا نحتاج إلى تناول السمومات، إذا تناول السمومات أفاد لا نحتاج إلى الكي أو القاط. هذه طرق أربعة للعلاج الجسدي. أولا تناول الغذاء، ثانيا تناول الدواء، ثالثا تناول السمومات، رابعا القطع أو الكي. هذا تمام الكلام في خطوات علاج الجسد، وهي بعينها أيضا تمثل خطوات علاج النفس والروح. عجيب، كيف يعني؟ يعني أيضا في علاج الروح المرتبة الأولى تناول الغذاء، المرتبة الثانية تناول الدواء، المرتبة الثالثة تناول السمومات، المرتبة الرابعة القطع والكي، يعني بمثابة هذه الخطوات الأربعة. نضرب مثالا ونطبق عليه. افترض واحد من صغرى جبان، جبنة أبو الولد أو أبو بنت على هواك، أو من صغره بخيل كل البخل، يا صاح مالك والكرم، البخل طبعك من قدم، شهدت ببخلك ليلة قمراء في صفح الهرم، والله ديكك يا أخي هضم الحديد، ومن هضم ديك هزيل الجسم تركله الجرادة بالقدم. عموما ليس المحفل أدبي، محفل أخلاقي. فما هو علاج البخل أو الجبن؟ الخطوة الأولى بمثابة تناول الغذاء، وهي التحلي بالفضيلة، أن يتحلى بالفضيلة. يعني ماذا يتحلى بالفضيلة؟ يحاول أن يكون كريما، يحاول أن يكون شجاعا. فالتحلي بالشجاعة والكرام تحلي بالفضيلة وترك للرذيلة. فهذا التحلي بالفضيلة يعني تناول الفضيلة بمثابة تناول الغذاء. كيف في المرض الجسدي أول خطوة تتناول الغذاء، هنا أيضا في المرض النفسي أولا تتناول الفضيلة. حاول أن يصير كريم، حاول أن يصير شجاع، ما استطاع. تصل النوبة إلى الخطوة الثانية التي هي بمثابة تناول الدواء، وهي عبارة عن معاتبة النفس وتقريع النفس. يعاتب نفسه، البخيل تنفر منه الناس، الجبان لا يستطيع أن يقوم بشيء. إلى متى أنت تبقى جبانا؟ إلى متى تصبح بخيلا؟ ما هي فائدة البخل؟ وما هي آثار الجب؟ يقرع نفسه، يعاتب نفسه. هذه المعاتبة بمثابة الدواء، يعني يداوي مرض البخل بمعاتبة نفسه على بخلها. يعاتب النفس على جبنها. ولكن لم يفلح أيضا، كل ما عاتب نفسه قال أنا جبان، يصير جبان وعيش لمك زمان، ما فعل. تأتي الخطوة الثالثة التي هي بمثابة تناول السمومات. ما هي هذه الخطوة؟ أن يرتكب آثار الرذيلة التي هي ضد الرذيلة التي عنده. مثلا ما هي الرذيلة اللي عنده؟ الجبن. ما هو ضد الجبن؟ ما هي الرذيلة التي ضد الجبن؟ التهور. فهو لا يتهور، وإنما يأتي بآثار التهور. ما هي آثار التهور؟ الإقدام واقتحام الصعاب. ولو افترضنا أنه بخيل، فما هي الرذيلة التي هي ضد البخل؟ الإسراف. فهو لا يقوم بالإسراف لأن الإسراف رذيلة، ولكن يرتكب آثار الإسراف وهي بذل المال. يحاول أن يبذل المال ولكن بشرط حفظ الاعتدال. مع مرور الزمان يصير كريم، ومع مرور الزمان يصير شجاع. إذن المرتبة الثالثة التي هي بمثابة تناول السمومات هي عبارة عن ارتكاب آثار الرذيلة التي هي ضد الرذيلة التي فيه، لكن بشرط حفظ الاعتدال. فهو لا يبقى على الرذيلة التي هو عليها كالجبن والبخل، ولا يرتكب الرذيلة المقابلة لها وهي الإسراف والتهور، وإنما يأتي بآثار الرذيلة المضادة لرذيلته. من آثار الإسراف صرف المال، من آثار التهور اقتحام الميدان، فيأتي بهذه الخطوة الثالثة ارتكاب آثار الرذيلة المضادة للرذيلة التي عنده. مثلا بعضهم كان هكذا يريد يقوي قلبه وخاف جماعة، يخرج في الليل في الظلام بين البساتين وهناك الأصوات المخيفة ولا يخاف، يحاول يقوي نفسه. طبعا مو كل واحد، بعضهم يستجن. ولكن الناس طاقة. أتذكر يوم كنت صغير كنت أمشي بين البساتين من منطقتنا من كرباباد إلى الديبين البساتين حتى أقوى قلبي، بعدين تعودت عادي صار الأمر طبيعي. تعلم من صغرك، تعلم نفسك على رباطة الجيش، صير عندك ملكة مع مرور الزمان، صير عندك أنت تخيف الخوف ولا تخاف، تصبح عندك الأمور كشربة ماء، ما تخاف. هذا في المغرب ضابط المخابرات قلت له يقول اليماني لا يفصل الرقبة إلا لركبها، ماذا تعمل أنت؟ أقصى ما تستطيع قتلي، لا أخاف. ماذا تعمل؟ اقضي ما انتقى. هذا تحتاج تعود نفسك، تتعود تصير الامور طبيعيه. ما قيمه الحياه؟ كلنا سنموت، خايف من شنو؟ اقصى ما ستصل اليه الموت، ما تخاف. لن تذهب قبل يومك الذي قدره الله لك، تخاف على شنو؟ الخطوة الرابعة والأخيرة التي هي بمثابة الكي أو القاط، وهي المعاقبة، معاقبة النفس. هذه غير المعاتبة، يقولون هكذا في تهذيب النفس يذكرون ثلاث خطوات، بعضهم خمس خطوات، بعضهم سبع خطوات. أول خطوة المشارطة، أن يشترط على نفسه أن لا يعصي الله في هذا اليوم. خطوة الثانية المراقبة، أن يراقب نفسه في أقواله وأفعاله، والمراقبة تكون قبل العمل. خطوة الثالثة المحاسبة، المحاسبة تكون بعد العمل، في الليل يحاسب نفسه، أنا لماذا اليوم قلت هذا الكلام، لماذا فعلت هذا الفعل. الخطوة الرابعة المعاتبة، يعاتب نفسه، لماذا أنا ذهبت إلى المكان الفلاني الذي تكثر فيه الغيبة، لماذا ذهبت إلى المكان الفلاني السوق الفلاني الذي يكثر فيه النظر إلى ما حرم الله. الخطوة الخامسة المعاقبة، يعاقب نفسه، لا أذهب إلى السوق الفلاني، لا أذهب إلى المجلس الفلاني الذي تحلو فيه فاكهة المجالس الغيبة. الخطوة الرابعة في موطن بحثنا هي المعاقبة، يعاقب نفسه، يعني الأمور التي من شأنها أن تجعله بخيلا يعاقب نفسه بحيث ما يرتكبها. بعضهم ينذر نذر التعزير أنه لله علي لئن قمت بالعمل الفلاني لا أتصدقن بألف دولار، هو بقى الكي. كذلك بالنسبة إلى المرض النفسي، أول خطوة التي هي بمثابة تناول الغذاء هي عبارة عن ارتكاب الفضيلة، التحلي بالفضيلة. ثاني خطوة التي هي عبارة عن، التي هي بمثابة تناول الدواء، هي المعاتبة. انت تعلم اذا تفهم الشيء تريد تحفظه، لخصه في كلمة واحدة في مصطلح. المصطلح من شأنه ان يختزل الفكرة ويخلي المفهوم راسخ في ذهنك. احيانا انت تفهم لكن تنسى. لماذا؟ لانك لم تحتفظ بكلمة وبمصطلح. اذا احتفظت بكلمة وبمصطلحين يبقى راسخ في الذهن. الان بالنسبة الى المرض الجسدي ذكرنا 4 مصطلحات: اولا تناول الغذاء، ثانيا تناول الدواء، ثالثا تناول السمومات، رابعا القطع او الكي. ايضا الان بالنسبة الى المرض النفسي والروحي، اولا التحلي بالفضيلة، ثانيا معاتبة النفس، المعاتبة، ثالثا التحلي بآثار الرذيلة التي هي ضد الرذيلة التي عند، الرابع والأخير هو عبارة عن المعاقبة. فإذا أنت تحفظ هاي 4 مصطلحات: أولا الفضيلة، ثانيا المعاتبة، ثالثا التحلي بالضد، التحلي بآثار الضد، رابعا المعاقبة. أصير درس اليوم كله تلخصه كله هكذا، تقول هكذا كل درسنا اللي أخذناه الآن في هالكلمتين نلخصه: أم الفضائل، أفضل الفضائل 4 هي الاعتدال والعدالة. ولحفظ العدالة يوجد طريقان: أولا معاشرة الصالحين ومجانبة الطالحين، ثانيا محاسبة النفس. ثم شرعنا في هذا البحث المعالجات الكلية لمرض النفس. قلنا يوجد مرض للجسد ومرض للنفس. مرض الجسد يتم علاجه ب4 طرق: أولا تناول الغذاء، ثانيا تناول الدواء، ثالثا تناول السمومات واللقاحات، رابعا القطع أو الكي. وكذلك مرض النفس يتم علاجه بطرق 4 بمثابة هذه الطرق: أولا التحلي بالفضيلة، ثانيا معاتبة النفس، ثالثا التحلي بآثار الضد، رابعا المعاقبة، معاقبة النفس. هذا أسلوب وطريقة للعلاج بشكل عام وكلي، ولكن توجد طرق خاصة تسلط الضوء على المرض الخاص والمساوئ الخاصة. سؤال: ما هي معالم قوة الطبيب؟ انت كيف تعرف ان هذا طبيب قوي؟ تقول هذا طبيب حاذق ماهر، من اين تعرف؟ ما هي الامور التي من خلالها تستطيع أن تشخص أن هذا الطبيب قوي وماهر أو لا؟ لا، هذه وسيلة التجربة، هذه طريقة للكشف. أنا أريد الضابطة اولا التشخيص هذا واحد. بعد قوة الطبيب في تشخيصه، اولا تشخيص المرض، ثانيا تشخيص الدواء. يقولون معرفة الداء نصف الدواء، واذا عرف السبب بطل العجب. قوة الطبيب في قوة تشخيصه للعلة والمرام اولا، وفي قوة تشخيصه للدواء والعلاج ثانيا. يعني يمكن طبيب قوي في معرفة الأدوية لكن ضعيف في تشخيص حقيقة المرض، هذا ما يعالجك، يضرك، يعطيك دواء ما يناسبك. يمكن طبيب قوي في تشخيص العلة والمرض لكن ضعيف في معالجة المرض. كذلك طالب العلم، طالب العلم طبيب المجتمع، الشيخ والعالم طبيب المجتمع، قوته في هذين التشخيصين. أولاً يشخص مرض المجتمع وانحراف المجتمع، إذا تشخيصه غلط يدمر المجتمع، لابد يكون تشخيصه دقيق. ثانيا ربما تشخيصه دقيق لكن معالجته متهورة أو معالجته فيها تساهل. كذلك عالم الأخلاق، عالم الأخلاق عالم بالنفس وخفياتها، اولا لابد ان يكون دقيقا في تشخيص المرض النفسي، وثانيا لابد ان يكون دقيقا في تشخيص الدواء. لذلك قال فصل المعالجات الخاصة لمرض النفس، وقد تطرق الى الأمراض النفسية المقابلة للفضائل عندما تطرق إلى فاصل أجناس الرذائل وأنواعها. ثم يشرع المصنف وجامع هذا الكتاب السيد محمد الرضا الطباطبائي اليزدي في كتابه مبادئ الأخلاق، يقول كل أبحاثنا الأخلاقية ستكون في أربعة مقاصد. المقصد الأول في الأمراض النفسية التي منشأها القوة العاقلة، المقصد الثاني الأمراض النفسية التي منشأها القوة الغضبية، الثالث الأمراض النفسية التي منشأها القوة الشهوية، الرابع الأمراض النفسية التي منشأها هذه القوة الثلاث أو اثنين منها. لأن بعض الأمراض النفسية والأخلاقية إما منشأها الثلاثة يعني القوة العاقلة والغضبية والشهوية، أو اثنتان منها مثلا القوة الشهوية والقوة الغضبية. وبالتالي ستكون مقاصد هذا الكتاب مبادئ الأخلاق أربعة. المقصد الأول في بيان المساوئ الأخلاقية التي منشأها القوة العاقلة فقط، المقصد الثاني في بيان المساوئ التي منشأها القوة الغضبية فقط، المقصد الثالث في بيان المساوئ التي منشأها القوة الشهوية فقط، الرابع في بيان المساوئ التي منشأها القوى الثلاث أو اثنتان منها. لحظة هذه الفهرسة البديعة، إذا عرفت القوى الأربع ومنشأ الفضائل أو المساوئ من واحدة منها فقط أو منها جميعا أو من بعضها، فأولا يكون عندك قوة في تشخيص المرض والعلة، وثانيا تكون عندك قوة في العلاج. وفقنا الله وإياكم جميعا للعلم والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.